ذكرنا فيما سبق أن الروايات الواردة في من صلى في الثوب النجيس نسيانان متعارضة، إلا أن يقال بما ذكرناه من وجه للجامع، وهو أن مفاد موثق سماعاه إما الحكم التكليفي وهو وجوب إعادة الصلاة تكليفان من باب العقوبة وإن كانت صحيحة، فمقتضى ذلك أن يكون مفاد موثقة سماعة وجها للجمع بين أو شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين، وإما أن يكون مفاد موثق سماعا هو الصحة الوضعية ولكن تعليله بأنه يجب ذلك عقوبتان، بل عفوا فساد الوضعي، وإما أن يكون مفاد موثق سماعا البطلان ولكن تعليله عليه السلام البطلان بأن ذلك من باب العقوبة يكون موجبا لانقلاب النسبة، إذ مقتضى التعليل اختصاص مفاد موثق سماعة بالنسيان عن تقصير، فيكون مفاده أخص مطلقا من صحيح العلاء، وبعد تقييد صحيح العلاء به يصبح صحيح العلاء أخص مطلقا من صحيحة من صحيحة زرارة وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، ويرتفع الإشكال. وقد ذكر السيد الإمام في بحث الخلال وجها آخر للجامع، صفحة 258، فقال: ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا صلى وفي ثوبه أعيان النجاسات، لأن صلى وفي ثوبه دمون أو بولون أو منيون، كما هو مفاد تلك الأخبار، حيث إنه في تلك الأخبار قال بالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم، عفوا صحيحة زرارة، قال: أصاب ثوبي دم رعاف، وقال في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم. وقال في مثلا مصححة الجعف في الدم يكون في الثوب ونحو ذلك. فمورد هذه الأخبار الآمرة بالإعادة ما إذا كان في ثوبه عين النجاسة. وأما الطرف الآخر من الأخبار وهي الأخبار الدالة على عدم الإعادة كصحيحة العلاء فهي ناظرة للثوب المتنجس لا للثوب المتضمن لعين النجاسة. فلاحظوا صحيحة العلاء قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. فقال وأما صحيحة العلاء فالظاهر أن السؤال فيها عن الثوب المتنجس بملاقات النجس والغالب في الملاقات عدم انتقال العين والأثر إلى الملاقين. يصيب يعني لح أقول الغالب ما ينتقل لح وتؤيد صحيحة العلاء صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر في الوسائل الجزء الثالث صفحة 417 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير يصيبه يعني يلتقي مع الخنزير يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمضي يعني إذا لم يذكر إلا بعد أن دخل في الصلاة إن كان دخل في صلاته فليمضي وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. فإن ظاهره أنه إذا أصاب الثوب الخنزير والعادة لا ينتقل من الخنزير شيء إلى الثوب وذكر ذلك وهو في الصلاة فليمضي. فهذه تصلح حيث قال فإن الظاهر منها أنه مع دخوله في الصلاة تصح يعني إذا لم يذكر إلا بعد أن دخل في الصلاة. ولو كان أثر الملاقات باقيان بحاله غاية الأمر يقيد إطلاقه بما دل على لزوم التطهير ثم البناء على الصلاة. ولكنه أشكل على هذا الجمع كما في صفحة 259 قال أولا كما أفدتم دام ظلكم بأن صحيحة العلاء مطلقة شاملة لما إذا انتقل الأثار أو لم ينتقل. ففي صحيحة العلاء قال عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه أعام من أنه انتقلت عين النجاسة أو لم تنتقل، هي مطلقة من هذه الجهة، فكيف تحمل على خصوصي ما إذا تنجس من دون انتقالي شنو عين النجاسة؟ سيدنا الأخوة مو أيام الدرس بعد حتى تأخرت أيام غير الدرس. يعني قصد أيام الدرس يكون عندك درس سابق يكون أرجح حضورا فتقدمه، أما بدأنا أيام الدرس بعد فما عندك يعني مرجح سابق، هذا المقصود. خوب علي. وثانيا بأنه معارض بإطلاق صحيح ابن مسكان. في هنا الوسائل شيخنا، مؤسسة ما بيها وسائل، وسائل الشيعة ما بيها. خب شوفوا لأن في هذا وسائل شيخنا ها مشكلة ما عندنا لفظ إليها. بلى موجود المصدر جزء الثالث صفحة 480 عندنا في السهل.
أيوة
صحيحة ابن مسكان حديث 4 بلي. قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون، قلت أسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال يغسلها ويعيد صلاته. فهنا أفاد بالنظر إلى صحيحة ابن مسكان. لحظة، قال وأما ما اشتمل على إصابة البول بفخذه كما في صحيحة ابن مسكان فلأن البول ليس كالماء بحيث لا يبقى له عندما ييبس أثر ولو ضعيفا فإن له غلظة ماء ولونا وريحا فيبقى أثره في البدن والثوب، فكأن هناك إشكالا وهو أنه ذكرت بأن صحيحة العلاء محمولة على ما إذا لاقى النجاسة لكن لم ينتقل الأثار، فلماذا لا تحمل صحيحة ابن مسكان أيضا على ذلك؟ لأنه قال أصاب فخذه قدر نكتة، أما هي انتقلت إلى فخذه أم لم تنتقل؟ فلماذا لا تحملها على فرض بل عدم الانتقال؟ قال بأن إذا أصاب البول عادة شنو يبقى للبول أثرون، لأن له غلظة ماء ولونا وريحا. ثم بعد ذلك قال في صفحة 259 تنازل عن ذلك، قال مضافا إلى أن البول بعد يبسئ لا يبقى له أثرون، بل قد يكون وقد لا يكون. يعني التفصيلات في البول شنو نشغل فيها؟ فالنتيجة أنه يريد أن يقول بأن الروايات الدالة على عدم الإعادة مطلقة لما إذا بقي أثر أو لم يبقى، فلا يصلح حملها على فرض عدم انتقال عين النجاسة. فهذا الجمع ليس جمعا عرفيا. وقد ذكرنا فيما سبق أنه على فرض عدم وجود جمع عرفي وبقاء التعارض فإنما دل على الإعادة مقدم لإعراض المشهور عن العمل بما دل على عدم وجوب الإعادة وهو صحيحة العلاء. ولكن على فرض التكافؤ وأنه لا يوجد ما يقدم أحدهما على الآخر، فهل المرجع حديث لا تعاد الدال على صحة الصلاة، حيث إن المورد وهو من صلى في الثوب النجس نسيانين حتى فرغا من صلاته قد تعارضت الروايات الخاصة فيه، فمنها ما دل على الإعادة ومنها ما دل على عدم الإعادة، فهل يقال بعد التعارض والتكافؤ يرجع إلى حديث لا تعاد الدال على شنو؟ صحة الصلاة؟ الصحيح أن هناك مطلقات أخاص من حديث لا تعاد وأعم من المورد وهو مورد النسيان، وهذه المطلقات هي التي ذكرناها سابقا وهي حسنة محمد ابن مسلم. قال فيها وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه، فإن مقتضى إطلاقها أنه سواء ضيعه لي نسيان أو لجهل أو لعمد، فإن مقتضى ذلك أن يعيد صلاته. وكذلك مصحح الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من درهم فلا يعيد، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته، أي سواء كانت صلاته مع عن نسيان أو عن تقصيرين. فهذه المطلقات أخص من حديث لا تعاد، فتكون هي المرجع بعد التعارض، أي تعارض ما ورد في فرض النسيان ومقتضاها هو شنو؟ بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ألا وهو البحث عن صحة الصلاة وعدمه فيما إذا تذكر النجاسة بعد الصلاة. المقام الثاني، هل يفصل بين الوقت وخارجه أم لا؟ أي لو لم يتذكر النجاسة إلا بعد خروج الوقت، فهل يمكن القول بسقوط القضاء؟ ايش فيك نعسان شيخ عبد الله؟ شان لعبت رياضة قبل ما تجي حتى يصير عندك نشاط. فهل يمكن التفصيل بين الوقت وخارجه أم لا؟ ذكر سيدنا قدس سره بأن المشهور ذهب لعدم الفرق بين الوقت وخارجه، وعن جماعة التفصيل بينهما، حيث قالوا إن تذكر في الوقت أعاد، وإن تذكر بعد الوقت فلا قضاء عليه. وقد استند في ذلك لوجوه. الوجه الأول أنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات، فالروايات الدالة على الأمر بالإعادة صريحة في الأمر بالإعادة إن كان التذكر في الوقت، وظاهرة في شمول هذا الأمر لما بعد الوقت. والروايات الدالة على عدم الإعادة صريحة في عدم الإعادة شنو؟ بعد الوقت، وظاهرة في الشمول لما إذا تذكر في الوقت، فيكون صريح كل منهما قرينة على ظاهر الآخر، والنتيجة هي التفصيل بين التذكر في الوقت فيعيد أو التذكر خارجه فلا يعيد. ولكن يلاحظ على ذلك كما ذكرناه غير مرة، إن ملاك القرينية أي قرينية رواية على أخرى هو النظر النوعي، بحيث لو جمع في سياق واحد لرؤيا متلائمين، لأن العرف يرى أن أحدهما ناظر للآخر. فإذا افترضنا أنه ليس أحدهما ناظرا للآخر، وإنما كلاهما ذو لسان واحد وموضوع واحد، فأحدهما يقول من صلى في الثوب النجس نسيانا أعاد، والآخر يقول لا يعيد، فكيف يكون أحدهما ناظرا عرفا للآخر حتى يصلح أن يكون قرينة عليه؟ ومجرد أن القدر المتيقن مما دل على الإعادة هو من تذكر في الوقت، والقدر المتيقن مما دل على عدم الإعادة من تذكر خارج الوقت، لا يعني نظر كل منهما للآخر. فملاك القرينية هو النظر النوعي، والقدر المتيقن لا يوجب النظر النوعي كي يكون محققا للقرينية. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول ومضى. نعم، لا يدعي القرينية أن الحكومة تحتاج نظر شخصي، والقرينية يكفي فيها النظر النوعي مثل نظر الخاص للعام، يقولون هذا نظر نوعي وليس نظر شخصي. الملاك في القرينية غير الحكومة، الملاك في القرينية النظر النوعي. نظر النوعي بمعنى أن تكون هناك طائفتان إحداهما أظهر من الأخرى، أصرح من الأخرى، فتكون ناظرة إليها. أما إذا كانت الطائفة متحدتين لسانان وموضوعان ومختلفتين، فوجود قدر متيقن لأحدهما لا يعني النظر النوعي. خب، الوجه الثاني من الجمع ما ذكره السيد الإمام قدس سره صفحة 260. قال: قد يقال بعد تعارض الطائفتين، يعني الدالة على الإعادة والدالة على عدمها، تقدم أخبار الإعادة للشهرة، حيث إن المشهور قالوا بوجوب الإعادة، ويبقى حكم خارج الوقت بلا دليل. ومقتضى الأصل عدم القضاء لأنه بأمر جديد. فحيث تعارضت الطائفتان ما دل على الإعادة وما دل على عدمها، وقدمنا ما دل على الإعادة لأجل إعراض المشهور عن صحيح العلاء، فيبقى ما لو تذكر بعد الوقت مهملا ومما لا دليل فيه على القضاء أو عدمه، فالمرجع هو الأصل العملي ومقتضى استصحاب عدم الفوت عدم وجوب القضاء. فهذا هو وجه التفصيل بين داخل الوقت وخارجه. جمع من الله، يعني جمع تلفيق يعني. وأشكل على ذلك هو قال: وفيه إن الأمر بالإعادة وكذا ما دل على عدمها ظاهران في الإرشاد إلى البطلان وعدمه، لأن ما دل على الإعادة ناظر إلى الوقت، وما دل على عدم الإعادة ناظر إلى الوقت، فيتعارضان ويبقى حكمه ما بعد الوقت مجهولا، بل ما دل على الإعادة إرشاد إلى فساد الصلاة، فلا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه، وما دل على عدم الإعادة ظاهر في الإرشاد إلى الصحة، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه. زين. الوجه الثالث لهذا القول، وهو التفصيل بين الوقت وخارجه، أن يستند إلى رواية علي بن مهزيار. هذه صارت فيها يعني كلش وقعات، هذه الرواية، رواية علي بن مهزيار. مسكين هذا علي بن مهزيار، شوف كله يتكلم في روايات مسكين. رواية علي بن مهزيار، باب 42 من أبواب النجاسات، حديث 1. قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال. إنزين والله يعني وإذا بال يعني شنو القضية يعني؟ إنزين. يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه. شنو هذا يقول واقف؟ وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه، قطعا أصاب ولم يره، ظلم بعد، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه. ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه. يعني لا تقول سليمان بن رشيد موثقة، ترى أنا بنفسي اطلعت على الجواب وقرأته بخطه. بل إيه؟ فأجاب بجواب قرأته بخطه، قال: أما ما توهم مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، يعني تكون تتيقن، فإن حققت ذلك يعني تيقنت كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها. تعيد الصلوات لشنو؟ في الوقت. وما فات وقتها، يعني انت الان ما التفت الا بعد خروج الوقت، فلا إعادة عليك لها من قبل، يعني ليش لا إعادة؟ من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، يعني إذا علم في الوقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. الآن يريد يعلل شنو الفرق بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، قال: لأن الثوب خلاف الجسد، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله. فإن مقتضى هذه الرواية التفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت فيعيد أو خارجه فلا يعيد. ولكن أشكل على الاستدلال بهذه الرواية متنان وسندان. أما متنان فقد ذكر السيد الإمام صفحة 262 من كتاب الخلال، قال: إن الرواية مضافا إلى أنه معرض عنها، لأن المشهور لم يفصل بين الوقت وخارجه، مغشوشة، يعني قاعد يغشنا هذا. مضافا إلى أن الرواية معرض عنها مغشوشة متنان من جهات مذكورة وغير مذكورة. المذكورة الحبل المتين، ذخيرة المعاد، الحدائق الناظرة، نهاية التقرير، كلهم أشكلوا على أن الرواية مضطربة متنان. كل هذه الكتب أشكلت على أن الرواية مضطربة متنان. بل صدرها مناقض لذيلها، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها، بل لا يبعد أن يكون افتراء عليه سلام الله عليه. شديد بعد، هو شديد بعد، افتراء عليه سلام الله عليه، لا يبعد أن هذا افتراء. وقول ابن مهزار دفع دخل، ابن مهزار يقول قرأته بخطه، شلون يقول افتراء؟ يقول قرأته بخط. وقول ابن مهزار قرأته بخطه غير حجة بعد حصول التشابه بين الخطوط. بل الظاهر منها أن النجاسة في الثوب تختلف عن النجاسة في الجسد، والتأويل يعني بأن أول العبارة بأن المراد من الجسد الحدث، وأن المراد من الثوب الخبث، غير مرضي، لأن الخباثة والنجاسة المعنويتين لا يعقل حلولهما في الجسد، إلا أن يكون المراد بالجسد الهيولائي غير المحسوس مثلا، وهو كما ترى. وإن روايتان تحتاج إلى التأويلات، كل التأويلات نحتاج إليها حتى نعتمد عليها لرفع إشكالاتها لا تصلح للتعويل عليها وارتكاب مخالفة الظواهر لأجلها. زين، هذا هو الإشكال شنو؟ على المتن. وقد تعرض لهذا الإشكال سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الثالث صفحة 228، صفحة 228 حيث نقل عن الوافي أنه قال إنها مضطربة متنان، يعني صاحب الوافي هو الذي ذكر أنها مضطربة متنان في الوافي الجزء السادس صفحة 153. ووجه الاضطراب في المتن للسيد قال مغشوشة ومذكورة وغير مذكورة وحمل حمل عليه، شنو الوجه في ذلك؟ قال ظاهر الرواية أن المتنجس غير منجس، لأن المفروض في الرواية أنه أصاب كفه البول وبعد ذلك دهن كفه بيده فتنجست ودهن رأسه ووجهه، فمقتضى ذلك أنه تنجس كله. ثم قال الإمام أنه إذا صلى بها ثم توضأ، وقال الإمام أنه إذا صلى بهذا الوضوء ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الوقت فإن صلاته صحيحة، مع أن مقتضى القاعدة أن وضوءه باطل. فالإشكال ليس في النجاسة الخبثية، بل الإشكال في وجود الوضوء، حيث إنه يشترط في صحة الوضوء شنو؟ طهارة الأعضاء. ومن الواضح أن أن نجاسة الأعضاء بالدهن لا ترتفع بإجراء ماء الوضوء، فمقتضى المسألة بطلان صلاته لأنه أخل بالوضوء، لأنه أخل بالطهارة الخبثية في الصلاة، ومع ذلك الإمام حكم بصحة صلاته إذا لم يلتفت إلا بعد خروج الوقت. فهي مشتملة على ما لم يقل به أحد، وهذا هو وجه المناقضة بين صدرها وذيلها، فإن ذيلها فصل بين الثوب والجسد، فقال بأنه إذا كانت المشكلة في الجسد فإن حكمه الإعادة، بخلاف ما إذا كانت المشكلة في الثوب فإن حكمه عدم القضاء إذا تذكر بعد خروج الوقت. والحال بأن ما ذكر في صدر الرواية مشكلة في الجسد لا في الثوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن ظاهرها يقول سيدنا قدس سره صفحة 228 أن المتنجس غير منجس، يعني كفه تنجست بالول لكن شنو؟ لا تنجس شيئا، طاهر كله طاهر. إذ لولا ذلك، يعني لو لم نقل بذلك أن المتنجس غير منجس، لتعين الحكم ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل في الوضوء بملاقات بدنه المتنجس، ومعه تجب إعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء كما يجب قضاؤها في خارج الوقت، مع أنه لم يحكم ببطلان الوضوء، بل عد الرجل ممن صلى بوضوء وأوجب عليه الإعادة في الوقت لانكشاف أن صلاته وقعت مع النجيس. وتوهم مالي. ثم يعقب ذلك السيد الخوي، فسواء قلنا بمنجسية المتنجس أم لم نقل، فإن طهارة المحل، يعني هذا أرقى، حتى لو لم نقل بأن المتنجس ينجس، أكو مشكلة أكبر بذلك، بل حتى لو لم نقل بمنجسية المتنجس فإن هناك مشكلة أخرى، وهي إن طهارة المحل معتبرة في صحة الوضوء ويده قطعا متنجسة ولم تطهر بملاقاتها البول، فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء، مع أن الإمام حكم بصحة تلك الصلاة إن لم يعلم بالنجاسة، عفوا إن تذكر النجاسة بعد خروج الوقت. شنو الحل في هالرواية؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله. راجعوا المطلب، مطلب السيد الخويني.